بداية التفكير بميلاد كان يعني احتمالاته صفر، وهي ميلاد صارت حقيقة. بنسميهم مسميات زي الجنرال الأسرى وعميد الأسرى وأيضا وليد بسمي هذه اللغة اللغة المتورمة.
بأي زيارة بقى فينا نقول اشتعلت شرارة الحب بيناتكم؟
كنا نسلم على بعض بالأصبع.
ما تقولي لي إنه أنت ما بتضعفي، ما ممكن يعني، مش أكيد مش المرأة الخارقة.
ولا مرة عشت مع وليد لحظات ضعف.
تغنى لكتير من الشعراء بالحب، كان تيمة البشر الحساسين من أدباء وفنانين حتى الفلاسفة، مع أنهم ما اتفقوا على نظرة واحدة للحب. البعض منهم اعتبروا عدوه، بس آخرين شافوا فيه الهدف الأسمى عند الإنسان. الطبيب اليهودي فيكتور فرانكل اللي قضى سنوات بمعسكر للإبادة النازية عرف الخلاص من السجان بالحب، وفهم كيف إنه الإنسان اللي ما بقي عنده شي بالدنيا عنده قدرة يعرف السعادة ولو لفترات قصيرة من خلال التأمل والتفكير بالمحبوب. ضيفتنا ببودكاست في الظل اختارت تربط حياتها برجل ما اجتمعت فيه ولا مرة بعيداً عن عيون السجانين، بس رغم كل هالشي عاشت سعادة الحب وراحت فيه أبعد من هيك، قدرت تحظى منه بأمومة استثنائية، لا سجان ولا قوة احتلال ولا محيط اجتماعي ولا معاناة، قدرت مجتمعة تنال من قوة حبها ومن صورة محبوبها. ضيفتنا سناء سلامة، زوجة الأسير والمناضل الفلسطيني وليد دقة. أهلا وسهلا فيك سناء.
أهلا بك
سناء. منحب البداية نطمن على صحة زوجك الأسير وليد دقة. تشخصت إصابته بمرض التليف النقوي، هو نوع نادر من سرطان العظام، وبداية هي السنة خضع لعملية استئصال لجزء من رئته اليمنى. كيف صحته اليوم؟
نعم، وليد الآن بعيادة سجن الرملة حيث تم نقله يوم الخميس الماضي، والسجن هذا ما بيستوفي الشروط الأساسية لعلاج حالة معقدة مثل اللي بيعاني منها وليد. وليد بديسمبر الماضي تم تشخيصه بالتليف النقوي، وبـ 24 أذار الماضي اليوم اللي كان لازم يكون فيه حر بيننا لولا إضافة العامين لحكمه، أصيب بالتهاب رئوي لم يتلقى العلاج، والالتهاب تطور لتلوث قاتل دمر الرئة اليمين، واضطر الأطباء إلى استئصالها بعملية جراحية تمت في مستشفى برزيلاي. الآن وليد أصبح بوضع صحي جدا مركب ومعقد، وبحاجة إلى علاج مكثف ومتابعة طبية جدا حثيثة، ويعني نأمل أن يصمد أبو ميلاد بالأسابيع القادمة بدون انتكاسات صحية، خاصة بعد أن تطور عنده بالآونة الأخيرة أيضا كسور في القلب، يعني القلب عنده ضعف، عضلة القلب ضعفت بالأسابيع الأخيرة بسبب كل هذا الوضع المركب. ولذلك يعني نحن نأمل كما قلت أنه لا يصاب بانتكاسات صحية، وأن يستقر وضعه على الأقل لفترة من الزمن عشان يعني نبدأ نحكي على تحسن أو على استقرار ما، وأن لا يكون أبو ميلاد أهم شيء بخطر فوري على حياته.
طيب كيف معنوياته سناء، خاصة بعد رفض اللجنة قبل كم يوم مقترح للإفراج المبكر عنه؟
يعني وليد جدا معروف عن وليد قديش روحه صلبة وعظيمة وقديش هو مقاتل، لكن كمان يعني عندك وضع صحي جدا جدا صعب بالإضافة لآلام رهيبة. فأنا ما بحكي معه على موضوع المعنويات وهو بحالة آلام مبرحة ومعاناة مع المرض خاصة بالفترة الأخيرة. لكن وليد أعتقد أنه لو كان إنسان تاني ما كان صمد وما كان طلع أصلاً من قسم العناية المكثفة اللي كان فيه تحت أجهزة التنفس، ما كنا إحنا يعني مآمنين أنه وليد راح يستيقظ وراح يتجاوب مع محيطه وراح يكون منيح. فهذا بدل أنه أبو ميلاد يعني ناوي على أنه يصمد وعلى أنه يتجاوز هاي الأزمة. ويعني أبو ميلاد هو أبو ميلاد، بتأمل أنه يتجاوزها
إن شاء الله. نحن كمان بنتأمل أنه يتجاوزها. بس أنت سناء كمان كيف معنوياتك؟ هل كان عندك عن جد تطلع متفائل بأنه هذا المقترح ممكن يفضي لقرار حقيقي بالإفراج عن وليد؟
يعني أنا بالنسبة لموضوع المعنويات يعني ماني حاسة أنه أنا عندي الوقت أو الرفاهية أنه أفكر بحالي وبمعنوياتي وإنما إحنا بمعركة وهيك كأنك بساحة حرب وإنت بدك أهم إشي تضمني إنك تقاتلي وبدك تضمني النصر.
بس كمان ساحة الحرب بحاجة لمعنويات
أكيد
عالية.
عشان هيك يعني إنه بدك تضمني وتآمني إنه النصر بده يكون لإلك، بدك إرادة ويعني حديد وما يضعف الواحد. كل هذا إحنا مقررينه وعارفينه. بالنسبة إلنا المعركة القانونية مثلا إحنا لا، أنا ما عندي توقعات. بس أنا وليد اتعودنا كل هاي السنوات إنه ما بنوفر أي مسار بنعتبره نضالي أو يعني شيء ممكن نعمله ونوفره، لا أبدا. إحنا طول يعني علاقتنا وارتباطنا وكل هذا مشوار الحياة مع بعض كلها كانت قضايا اللي كنا يعني احتمالاتها كانت تقريبا صفر، بس لا، بس إحنا انتصرنا فيها. ودرة الانتصارات كانت ميلاد، مع إنه يعني بداية التفكير
رح نحكي يعني مطولا
أكيد، بس
الموضوع.
بداية التفكير بميلاد كان يعني احتمالاته صفر، وهي ميلاد صارت حقيقة. فهيك هيك المعنويات وهيك هيك النظرة. يعني
إن شاء الله بتكون كمان الإفراج عن وليد بيصير حقيقة. سناء على طول بيتعرف عنك كزوجة أسير أو ابنة أسير سابق. هلأ لا شك إنه محيطنا سواء كان إلنا إيد فيه أو بشكل ما مالنا إيد، يعني هو مصدر فخر لإلنا وامتداد ربما للوجود والهوية. بس بعيدا عن كل هاي التصنيفات، مين هي سناء الإنسانة؟ عارفين عن نفسك؟
يا طيب أنا بتلبك يعني بالكلام ممكن.
معلش بس لازم نتعرف عنه.
يعني ما بعرف، أنا ممكن بنظر لحالي إنه أنا صاحبة رسالة بهاي الحياة، وكل اللي بعمله بسيط جدا إنه أنا ملتصقة بأداء رسالتي بأماني فكري وقناعاتي وإيماني باللي بعمله. ما بعتقد إنه أي ظروف أو أي مجتمع أو أي تقييدات أي تحديد من حريتي ممكن تحد فعلاً من قراراتي هاي وقناعاتي. وفي أحياناً قضايا اللي أنت ما بنفع تبدي حرب ضد كل محيطك من أولها، أحياناً لازم تعطي الزمن والعمر والسنين تمضي، وساعتها يعني هو الحياة بتثبت حالها من حالها. إنه أو صمودك وصلابتك على مدى هاي الفترة كلها بتخلي الناس إنه والله هاي لا عارفة شو بتعمل، شكلها عارفة شو بتعمل، مآمنة في اللي بتعمل فيه. فبتحول ممكن نظرات الانتقاد أو نظرات التشكيك أو لهاي تتحول ل يعني تصديق، ومن ثم حتى لإعجاب. يعني بستغربي أنا، يعني في كتير ناس اللي كانوا يحكوا عني إنه أنا يعني أخذت قرار مجنون وأخذت قرار، هن أكتر ناس اليوم واقفين معي وبيحاربوا معي من أجل وليد وقبلها من أجل ميلاد وأكثر ناس كانوا سعداء لولادة ميلاد وكل هاي الأمور. ف يعني بترجع إلى المربع.
شو بتعملي بالحياة سناء؟ شو دارسة أنت؟
أنا درست ترجمة وكان يعني لغة عبرية عربية وإلى العبرية أيضا، لغة العبرية جيدة ممتازة. كنت أشتغل بترجمة سابقا، كنت أشتغل بترجمة نشرات طبية وتصميم جرافي، كنت مديرة قسم اللغة العربية بالشركة اللي كنت أعمل فيها. لكن بعد انتقالي إلى باقة الغربية إلى مسقط رأس وليد بعد ولادة ميلاد استقلت من عملي، والآن جديد جدا بهذا الشهر بدأت عمل جديد مع بدأت كمرشدة تأهيلية لنساء عندهم مشاكل نفسية، مروا بأزمات نفسية، مروا وبتستغرب أنا ما كنت مآمنة إنه ألاقي الطاقة كمان، يعني لهيك شغل بده طاقات. بس لا، الحمد لله الحمد لله إنه أنا يعني شغلي صح جديد وشغل ما كنت فيه من قبل، ما عندي فكرة، بس البداية مبشرة جدا.
بعام 84 حدث غير حياتك وتحول لجزء من تاريخك الشخصي، مع أنه أنت ما كنت موجودة فيه، خطف وقتل الجندي موشي. شو اللي صار سناء؟ شو بتقدري تحكي عن هاي الحادثة؟
أنا ما يعني أنا بنتظر هاي السنوات كلها عشان أسمع من وليد شو اللي صار، شو اللي كان، شو اللي يعني التواصل مع وليد بصفته معتقل أسير هو مش تواصل على مدى 24 ساعة وهيك، فما في مجال إنك تحفري بالكل اللي مر على وليد واللي لاحقاً ارتبط أو ارتبطنا أنا وليد فيه كوحدة وحدة. لذلك أنا يعني هاي المسألة ما اهتمت فقط إنه أعرف بشكل عام جداً التفاصيل، وما فتت بكتير بالأمور اللي وكيف حكيت أنا يعني بستنى أسمعها من مصدرها الأول، وبتأمل إنه يعني وليد يتحرر ويكون قادرين إنه يعني هيك حديث طويلة ما تنتهي من شو مر عليه، شو كان، شو كل هاي كل هذا المشوار.
بعد هاي العملية بسنتين اعتقل وليد وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعدين خفض الحكم ل 37 سنة. يعني كان مثل ما قلتي يفترض أنه يطلع هاي السنة من الأسر. ليش خفض الحكم سناء؟ وليش بعدين مدة سنتين؟ وأصلاً يعني شو هو الفرق بين 39 سنة وبين المؤبد؟ يعني رقم 39 هو رقم كتير هائل بعمر الإنسان.
صحيح، المؤبد يعني سجنائنا السياسيين لما بنحكموا مؤبد يعني ما في سقف ولا حتى 30 ولا 40 ولا 50، المؤبد هو اللي مدى الحياة. واستغرب أحيانا في زي عبدالله البرغوثي أسرى محكومين 67 مؤبد وكأنه يعني رح يطلعوا من المؤبد الأول. فالمؤبد هو لمدى الحياة وحدد لاحقا ل 37، أعتقد حدد ب 2013 ل 37 سنة بمبادرة من محامية كانت تشتغل بوزارة القضاء الإسرائيلية، وهي شافت كيف بإفراجات أوسلو وبالاتفاقات السياسية شبابنا المواطنين يعني اللي معهم المواطنة يعني الحكومة الإسرائيلية كانت تتعامل معهم بنوع من اللعبة، يعني إنه لما بده ينطلب إطلاق سراحهم بيصيروا شأن إسرائيلي داخلي، بيصيروا مواطنين. ولما بنحكي للحكومتهم بقوسين يعني هاي انه طيب حددوا لهم المؤبد واعطوهم مثل ما بيعاملوا قتلة يهود، يعني قتلوا على خلفية ايديولوجية. وانا هون ما بعمل مقارنة بين شبابنا وبين هؤلاء القتلة، ولكن من اجل يعني امام القانون فبيصيروا فلسطينيين، بيصيروا أسرى فلسطينيين. فهي المحامية حكت يعني ليس من العدل والإنصاف يعني إنه فعملت مبادرة وحددت أحكامهم أمام رئيس الدولة آنذاك كان بيريس. ولكن يعني الأحكام شوفي حددت بحيث انه يعني مثلا لوليد حددت لما كان 27 سنه بالسجن، حددوا له عشان يقضي كمان 13 سنه، وهيك بالنسبه لكل الاسرى القدامى اللي قبل اوسلو اللي هن الدفعه الرابعه، اللي هن ال 14 من الدفعه الرابعه اللي كان لازم يطلق سراحهم ب 2014. المهم كل واحد حدد له حكمه بحيث يقضي من 10 ل 15 سنه اضافيه في الاسر، يعني يطلع الأسير وهو خاتم 40، وحتى في أكثر حددوا لهم 40 و50 سنة في الأسر. يعني هذا لا يسمى أفق تحرير، لما أنت بدك تحددي حكم لأسير صار له 27 سنة بدك تحددي له يشوف أفق تحرير سنة سنتين، مش من 10 ل 15 سنة. فيعني كأنه حددت الأحكام، بس للأسف هذا بفرجي قديش واقعنا إحنا كفلسطين أصبح مزري من الناحية السياسية. إيش معنى النضال؟ إيش معنى ترك هؤلاء الأسرى بالسجون؟ يعني كريم يونس لو هاي المحامية الإسرائيلية ما حددت حكمه لأربعين عام كان كريم يونس عادي ببساطة مازال بالسجن، بس قضاهم لآخر ساعة وتحرر كريم، شفناه حر، بس مش بفضل يعني سياسيين و
هاي الحالة المزرية أنت عم بتلمحي فيها للسياسيين.
نعم، للقيادة، للقيادة بكل أماكن. يعني أنا بعتقد أنه هذا خذلان كامل للأسرة وللحركة الأسيرة، أنه أسير يقضي كل هاي الفترات بالسجون. ومثل ما حكى وليد، يعني وليد بتطلع على الأسر أصلاً أنه هو انتكاسة في مرحلة النضال، هو مش إشي. يعني إحنا بنفخر أكيد بنضال أسرانا والحركة الأسيرة وبثقلها المعنوي والنضالي والوطني بالشارع الفلسطيني، لكن هذا ما بيعني إنه أسرانا يقضوا 40، وهذا مش انتصار تقضي 40 و50 سنة بالسجون.
بعتذر منك، لسه ممكن بعد 39 سنة إذا أتمها الأسير وليد ممكن لسه يصير في تمديد بعد لأسره؟
لا، هو مش راح يكون فيه، لكن مثلا حدث مع الأسير صالح أبو مخ اللي هو من خلية وليد، قضى 35 سنة وكان لازم يطلع ب 24 أذار، لقيوله مخالفة سير وخلوه كمان أسبوعين، طلع ب 14/4 أو إشي زي هيك.
يعني ممكن يناكشوا بالملفات،
ممكن يناكشوا ويحاولوا فهذا يعني فعلا إشي مؤسف. وكمان في قضية إنه إحنا من يعني بنسميهم مسميات زي الجنرال الأسرى وعميد الأسرى، وأيضا وليد بسمي هذه اللغة اللغة المتورمة التي أتت كي تغطي على الحاجة للفعل الحقيقي من أجل التحرير. يعني إحنا ما بدنا إياهم عمداء وجنرالات الصبر وعمالقة الصبر، إحنا بدنا إياهم أحرار بين ذويهم وشعبهم.
غير مرضي هذا التمجيد أكيد،
هاي اللغة مش،
أو على الأقل غير مرضي استبداله بالمعاناة أو نسيان المعاناة، وأنه الواحد يبطل يشتغل مثل ما قلتي.
نعم.
وليد قضى 14 سنة بالأسر وأنت ما بتعرفي غير بالاسم، كيف التقيتي فيه؟
وليد كان مقضي 10 سنوات لما أنا تعرفت عليه. أنا كنت ناشطة بجمعية أنصار السجين، وهي كانت جمعية تطوعية بالداخل المحتل عنا تشتغل بقضايا الأسرة وهيك. هلأ أنا جاي من بيت يعني مسيس، وذكرت عدة مرات إنه أبوي كان أسير لفترات قصيرة بضعة سنوات، يعني
وعمك بتخيل.
أخوي وعمي كمان نعم بسنوات السبعينات. وأنا كنت يعني أنا مش صحفية، بس كنت أكتب بصحيفة اسمها الصبار كانت تصدر بيافا، وكانت دايما كتاباتي تكون عن الأسرة بدون قصد، عن الأسرة أروح على رئيس الجمعية الأنصار السجين وأخذ منه أخبار الأسرة فبحكي لي يوم أنه أنت بإمكانك تزوريهم وتاخدي منهم أخبارهم بشكل مباشر. زمان كان كل واحد بده يزور، اليوم فقط القرابة درجة أولى بزور، بس البنت والزوجة والأم
والأخت
والابن أو الابنة. نعم. فأعطاني عدة أسماء لأسرة، وأعطاني كمان بينها اسم وليد دقة، وأنا اخترت أزور وليد لأنه كان بتهيأ لي أنه أنا بعرف وليد أو هذا الاسم مارر علي. وفعلا اخترت أني أزور وليد وزرته بالـ96، هو اولا كانت معركس شوي موضوع الزياره، قعدت سنه نص سنه عبين ما عرفت ازوره. مره كان هو ممنوع الزياره، مره كان بالسجن حاله طوارئ، مره ما تيسرت من بدا يعني. كان في نوع يعني وليد صار بيعرف انه في حكوا له صحفيه، انا مش يعني ما درست صحفي، ما كنت صحفي، بس حكوا له في صحفيه بدها تيجي تزورك. هلا بهاي السنه بال96 توفى والدي، وانا بالبيت العزاء بالايام العزاء ما بشوف الا هالحجه هيك كلها هيبه وكلها بتسال عني في بيت العزاء. فانا يعني انه عرفت حالي وهيك، فهي كانت والده وليد، فكاينه بزياره وليد. وليد طبعا انا يوميها كنت لازم ازوره، وسمع انه لانه والدي توفي فانا ما قدرت ازوره، فهو بعت والدته حكى لها بتروحي من الزياره بتسالي وبتميلي وبتعملي واجب العزاء. وانا كثير اتاثرت يعني من هذه اللفتة، يعني ما توقعت ابدا
انه هو بالسجن عم بفكر كيف بيقدر يواسيكي ويوقف معك.
فانا حكيت انا يعني لازم ازور هذا الانسان، وفعلا الزياره تمت بعدها ببضعه شهور بال96، ومن هناك كانت البدايه. هلا وليد يعني انا يعني اخذت منه اخبار الاسرى وحكينا وبقول له يعني تادبا يعني انه وليد ايش احنا بنقدر نقدم لكم، شو بنقدر نعمل لكم يعني. ف بتقدروا تعملوا لنا اشياء كثيره، واعطاني يوميها قائمه مهمات، اللي قائمه المهمات يعني لليوم ما بتنقصش بتزيد. وليد طلع ورطه حقيقيه يعني يعني حرفيا، لانه من اكثر كان من اكثر الاسرى وما زال اللي عندهم تداخل في حياه الاسر والاسر الرفاق اللي معه والاسرى والشباب والحركه الاسيره وقضاياها. انت بتحكي عمئات والاف الاسرى اللي عندهم مليان تفاصيل حياه ومليان. فصرت اتابع معه قضايا اسرى ويعني شغل يعني العادة. في أسرى اليوم بمحررين بلاكوني بيقولوا لي أنت كنت تشتغلي عن 10 مؤسسات يعني هيك تماما. يعني مثلا أسير وليد كان كتير يقدم استئنافات لأسرى، يشوف مثلا أنه في السواركة المصري بتذكره قدم له وليد استئناف أنه حكمه جائر تخفيض الحكم، وأنا كنت أتابع ملفه عند المحامي برا لأنه بدهم حدا يتابع برا. بتعرف المؤسسات القانونية وهيك هذا مش شغلها، إنه يعني التفاصيل هاي إنه مثلا عائلته للسواركة مش موجودة، مين بده يتابع ملفه عند المحامي مين بده. فأنا كنت أعمل هذا الشغل كله. وبتذكر وليد نجح يحرر السواركة من السجن، وكمان حرر أسير اسمه أبو رفعت. هدول أنا بتذكرهم لأني أنا تابعت قضاياهم ومليان أسرى كذلك.
سناء، هذا الشغل بتواتر الزيارات يعني قديش كان تواتر الزيارات لوليد؟
أنا كنت صرت أزوره بشكل هو صار القضايا أو المهمات اللي يعطيني إياها وليد صارت بحاجة لمتابعة، وعشان أنت تتابعي لازم تزوري. ما كان في تليفونات بالسجون زي اليوم، فصارت الوتيرة جدا. هو
الزيارة لحسن الحظ بجوز
الوتيرة يعني الزيارة مسموحة مرتين بالشهر، فأنا صرت أزور تقريبا مرة بالشهر وأحيانا كل زيارة. وبطبيعة الحال العلاقة تطورت.
طيب بأي زيارة تانية. بأي زيارة بقى فينا نقول اشتعلت شرارة الحب بيناتكم؟
ما بذكر، ما بعرف،
ما عندك
بدك
ذكريات؟
يعني إنه
إحنا بالظل بدك تحكي لنا بس ما إلا ما يكون في شرارة اشتعلت بلحظة ما، وأكيد متذكرتيها
هيك. أنا بعتقد إنه الإشي كان تدريجي على مدى هاي السنوات. يعني أنا زرت وليد أول زيارة بال96، وعقد القران نفسه كان بال99. أنا بقول لك إنه الشرارة اشتعلت يعني فوراً.
بجوز اشتعلت قبل ما تشوفيه، كأنه بجوز اشتعلت قبل ما تشوفيه من وقت اللي أرسل والدته ليطمن عليكي.
ممكن هو يعني إذا بدك تفكري فيها بأثر رجعي ممكن، معقولة إنه أنا وقفت حكيت والله أنا يعني قدام شخص استثنائي فعلا. فمن الزيارة الأولى أنا رايحة وعندي توقعات معينة. فأنا اللي بقدر أقوله ما بعرف بالضبط بأي زيارة، لكن بشكل يعني بالزيارات ممكن جدا أولية، لأنه أصلا إحنا أخذنا
بلشت هاي المشاعر، بلشت هاي المشاعر.
نعم بالزيارة نعم كانت واضحة. نعم
كانت واضحة حتى لإدارة السجن؟
لا كانت واضحة للعائلات وللأسرى ولأهل وليد ويعني.
بس السجانين لا.
لا السجانين بيكونوا هن بموضع الرقابة خلفنا وخلف الأسرى من الجهة الثانية، بس مش لدرجة إنه بيسمعوا يعني الهمس والكلام، ولا بيكونوا يراقبوا حركات الأسرى. طبعا هذا أيام الشبك، الآن اليوم زيارات بتتم بالزجاج،
في شباك بيكون قبل في شباك بيناتكم.
نعم اليوم يعني الشباك هذا التغى، اليوم في زجاج،
في زجاج شبك واحد
بتنصتوا عليه، بتنصتوا على الزجاج فبيقدروا يسمعوا المحادثات.
بزمن الشباك بيفصلك عن وليد شبك واحد؟ يعني بتقدروا تلمسوا أصابع بعض أو تكونوا كتير قراب من بعض ولا لا في شبكين؟ عيد السؤال ولا أيوة. سمعتين؟
لا ما سمعته.
عبقلك بمرحلة الشباك كان اللي بيفصل بينك وبين وليد هو شبك واحد ولا في مسافة حتى ما بتقدروا انه يعني حتى تلمسوا؟
لا شبك واحد.
شبك واحد.
لا شبك لا كنا نسلم مع بعض بالاصبع بس هذا الاشي هلا مش موجود. كنا بس يعني كان في نوع من الرقابة الشديدة كيف حكيت، وانه بس كمان انا وليد يعني تحديدا انا بجوز وليد اكثر مني مش من النوع اللي ممكن يظهر اي شيء قدام السجانين تحديدا.
ليه
يعني
بيعرضك لشي خطر بجوز ولا ليش؟
لا مش مساله خطر، مساله بجوز شخصيه او مساله انت ما بدك. مرات بتفكري انه اظهار المشاعر الطبيعيه الانسانيه قدام سجانك ممكن هو يفهمه كنوع من الضعف، واحنا ما بدنا نعطيه هذا، ما بدنا نعطيه هذا يعني انه يشعر انه احنا اضعاف او احنا نعم. فمن صح كنا بنسلم مع بعض وهيك، بس من ناحيتي انا بطريقه يعني اكثر رسميه مما هي طريقه. بعدين يعني من خلال الشبك مش انه بتقدري كمان تسلمي كيف لازم وتتواصلي كيف لازم
طبعا. بس يعني هو إخفاء الحب بيبقى صعب شوي، فما بالك إخفاءه عن سلطات هي أصلا مهمتها المراقبة وكتم الأنفاس
طبعًا.
مراقبة الأنفاس
طبعًا.
طيب إمتى حسمتي إنه هاد هو شريك حياتك؟ بعد قديش من الزيارات؟
بالأشهر الأولى.
من الأشهر الأولى.
طب يعني أنت بتحكي عن عدد الزيارات مش كتير، يعني إنه كان واضح لوين الاتجاه ولوين المشاعر ولوين النوايا.
أنت اللي طلبت إيده ولا العكس؟ هو اللي طلب.
لا هو لا هو اللي طلب إيدي.
هو اللي طلب
الأمور
إيده.
كانت هو بس الأمور كانت يعني كتير واضحة تقريبا نقدر نقول متبادل الإشي كان. بس ما هو كانت ما هو إحنا لأنه كان ظرف استثنائي فهو مش بالضبط يعني إنه تمام، يعني إنه صار الأمور واضحة بيننا. طيب هلأ شو بدنا نعمل مع العائلة ومع المجتمع ومع الناس ومع يعني هذه كانت المرحلة الأصعب.
المعضلة الأكبر بالنسبة لإليك؟ بالنسبة لإلك
أنت
ليه؟ مين وقف؟ والدتك بظن
لا هو موقف. اللي أول عقبة كانت إنه وليد كان حكمه مؤبد، ويعني المؤبد هو مدى الحياة، ما كان حكمه حتى لا 30 ولا 40 ولا 50. هاي يعني كانت إنه كيف بدك تحكيها للعائلة ولا. بس أنا كان عندي حظ يعني إنه إخوتي أول إشي زاروا وليد، يعني هن أصلاً لما كان الوالد أسير وهيك كان في كنا متبنين أسرى لبنانيين، والموضوع الزيارات بالسجن وهيك ما كان كتير غريب عندنا بالبيت، فإخوتي إجوا وزاروا وليد وكمان شقيقاتي، تحديدا شقيقتي الكبيرة، وكتير حبوه، كتير وليد زي المغناطيس. ما هو وليد
عنده كاريزما
جدا جدا جدا، كاريزما عالية جدا. فهن كتير يعني هيك شافوا بوليد يعني إشي، أو كأن صار في تلميحات يعني هون وهناك وهيك، فهن ساعدوا في إنه الموضوع، وما كان عندهم ولا أي نوع من أنواع الاعتراض وهيك. وبجوز كمان لأنه زمان كانت الدنيا غير، يعني بقول لك سياسيا ووضع الحركة الأسير كان غير. كان كل 15 سنة تصير صفقة تبادل، 20 سنة تنظف السجون كلها، تبيض السجون كلها، ويعني ما كان يعني
ما كنتي متخيلة انه رح يقضي عن جد 40 سنة؟
لا
رح تضلي 40 سنة انت ناطرتي. بس
لا،
موافقتك على الزواج هي حب سناء ولا هي فعل نضالي ولا هي الاثنين؟
لا هي بس حب.
هي بس حب؟
بس.
شو أكتر شيء عجبك بوليد؟
لأنه وليد يعني وجوده بالسجن ما بلغي، يعني كيف ما أي اثنين برا بيحبوا بعض، يعني وجوده بالسجن يعني بتصور بتعلق بالمشاعر، إنه أنت بتختار تحبي هذا الإنسان. هي الشغلة بجوز حتى مش باختيارنا يعني.
طب شو
الحب
أكتر
والمشاعر
شيء
وال
شو أكتر شيء عجبك بوليد سناء؟
وليد كتير استثنائي، كتير إنسان غير عادي. أولاً جداً بيجذب، عنده كاريزما عالية، عنده ثقافة عالية، عنده روح فكاهة، بنفس الوقت عنده صلابة ومواجهة، يعني بيجمع كل هاي الأمور مع بعض. فهو كتير 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 مش إنسان عادي. ما بتصور إنه كل يوم بنصادف إنسان مثل وليد. بتصور في كتير من اللي عرفوه لاحقاً أو اللي قرأوا له أو اللي عايشوه بالسجن أصبحوا بيعرفوا إيش وليد ومين وليد، قديش العمق،
قديش قديش في فرق عمر بينك وبينه؟
تسعة سنوات. عنده حكمة حياة كمان، من هدول الناس اللي انت بتلجئي لهم وبتحكي معهم بأي موضوع بالدنيا، ومش بالضرورة تكوني تعرفيه، بكفي انك تتعرفي عليه عشان تشعري انك انت هذا البني آدم، هذا الإنسان يعني ممكن يكون سند بالمعنى الحقيقي للكلمة، كصديق، كزوج، كخطيب، كحبيب، كزميل، حتى كرفيق زنزانة. وأنا هذا الشيء بسمعه، يعني الإشي الوحيد أو الإشي المشترك اللي بسمعه من كل الأسرة اللي عايشوا وليد، إنه اللي عايشوا يومين مثل اللي عايشوا سنتين مثل اللي عايشوا 20 سنة. اللي عايشوا يومين بيكونوا متأثرين من شخصيته بشكل غريب جدا. وكمان جملة بتتكرر كتير، إنه وليد غير فيي أشياء كتير وخلاني حتى أترجم هذا التغيير بحياتي. وأنا هاي سمعتها من كتير 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 أسرة عاشوا معه فعليا. فأنت ما بتحكي عن إنسان، أنت بتحكي عن إنسان اللي هو وجه واحد لكل وين ما كل العملة هي نفس الوجه، نفس الفكر وممارسة وحديث وكلام وكمان وفي جدا. يعني كلمة وفاء انعملت عشان توصف إنسان مثل وليد، التفاصيل الصغيرة بيوفي فيها مثل أكبرها ومثل أعظم التفاصيل، وبتشعري معه بالأمان الكبير.
كل
جدا.
هاي المشاعر أنت بتحسيها رغم أنه وليد بزنزاني وأنت في الخارج.
نعم.
لهيك بعشرة آب 1999 تزوجتوا بالسجن وعملتوا عرس وزفة وفستان فرح ورقص ودبكة. يعني يعني بصراحة أنا لما كنت عم بقرأ التفاصيل كتير تفاجأت. ما ما بعرف قديش تكررت هيك حالي سناء، بس احكي لنا شوي عن يوم عرسكم.
هو ولا مرة صارت هيك حالة بتاريخ السجون كلها، يعني كان في عقد قران صار سابقا وهيك، بس يعني اشي جدا. لا احنا شوفي، احنا كان عنا حظ كمان انه عقد القران كان قبل الانتفاضة الثانية، والانتفاضة الثانية غيرت الخارطة السياسية تماما، فالتوقيت كمان كان مهم، مش انه بيعطونا والله عقد قران وبيعطونا. بعدين انا وليد ضلينا شهر الناضل عشان احنا بدنا حقوقنا وبدنا اللي احنا طالبينه، يعني مشاركة اهلي، مشاركة اهل وليد، اصدقاء وليد الاسرى. هلا اللي كان ايامها
كنتوا داعيين ناس كتير،
وليد كان داعي 30-40 اسير من اصدقائه بس سمحوا لتسع اسرى يشاركوا، وكان على
يرفع
رأسهم
السقف كتير كأنه وليد.
وليد بعدين هو لغته وخطابه مع يعني لمن بيطلب، لمن بيقدم، يعني لما كانت تيجي وفود على السجون وما زالت، كانوا يعطوا وليد يحكي وهيك، لأنه عنده قوة إقناع يعني مع إدارة السجن حتى، يعني إنه في عنده إمكانية يمرر أمور وأشياء باللغة وبالحكمة وبإدارة الأمور بشكل. بس لا احنا كمان اللي ساعد هو الدكتور عزمي بشارة، وانا دائما بقولها لانه بدونه ما كان راح تتم حفلة الخطوبة.
هو كان له دور ب
هو كان عضو
اعداد الزفاف
بالبرلمان. اول شيء يعني الدكتور عزمي صديق عزيز جدا لوليد ولنا وما زال طبعا. هو كان عضو بالبرلمان واشتغل معنا الشهور الطويلة هاي كلها، وإصرارنا على إنه ناخد اللي إحنا بدنا إياه. وبتذكر إنه رفض يومها إنه يشارك، لأنه الإدارة، إدارة السلطة السجون، رفضت إنه هو يشارك كعضو برلمان، وإنما كفرد
يحضر الزفاف أصلاً.
نعم، كفرد من أفراد يعني العائلة. فهو رفض لأنه حكى إنه رح يجي على حساب حدا من هاي، فهو ما رضي إنه ياخد محل حدا من
مكان
العائلة
مدعو.
نعم أيوة. ضلينا 9 شهور يعني إنه نطلب بأشياء بسيطة، إنه إحنا بدنا كل الشروط هاي المتعلقة ونجحنا، وافقوا على
المدعوين
كل نعم وافقوا على كل طلبات
وأغاني وإجا
لا
شيخ
حتى
كتب
السور حتى السور على الحيطان. وليد قال لهم أنا ما بدي صور هرتسل ومش عارفة مين هدول،
شلتوا الصور،
حطوا صور ورد وحطوا، بعدين ما بدي شرطة بالعقد القران. ففي إحنا معنا بعقد القران اللي بيشوف الصور معنا شرطة بس لابسين مدني، يعني ما بتعرفي إنه هن. فكان إشي استثنائي. طبعا سلطة السجون قالت لنا إنه هن ندمانين جدا على هالعقد القران هذا، ولا عمره ما راح يتكرر لا عند السياسيين ولا عند الجنائيين حتى. فإحنا كان عندنا حظ كبير، وكان عقد قران، وكان الأهم فرصة، لأنه وليد بال99 كان له 13-14 سنة أهله ما لمسوا ما حضنوا ما، يعني إحنا كنا
كانت
عنده
هي اللحظة الوحيدة اللي حضنتوا فيها بعض، بتخيل؟
نعم، يعني كنا
حتى
معه
أنت
بقاعة
وليد.
طبعا كنا بغرفة، هي غرفة، هي مش قاعة أفراح، ولا هو مكتب عمليا بس شوي كبير، فيه ساحة صغيرة مسكرة مغلق يعني. أو يعني إنه أنا بذكر إنه وليد حتى حكى لهم يوميها إنه لازم يجي، كان معني إنه في صديقه يشارك بالله، وصديقه مش من العائلة، كيف بدنا نفوته، هن مشترطين العائلة تفوت. فحكى لهم لا إحنا عنا بديننا لازم حدا من بريت العائلتين عشان يكون الشهادة تكون إلها مصداقية. فجاب تصريح لصديقه، وصديقه هذا كان عنده سيارة مرسيدس ما بعرف من هدول، وزينها ورتبها، وأنا طبعا للعروس وهيك، فأنا ركبت في السيارة وصلنا، والأهل العائلتين
وزفوكي للسجن
كانوا
بالسيارة؟
لا كانوا ورانا في باص اللي هو جمع كل العائلتين. المهم انه احنا وصلنا البوابة الضخمة تبعت عسكلان، واجا الضابط بيحكي لصديقه لوليد انه يعني بده ينزلنا طبعا من السيارة وهيك. فصديقه هذا قال له لا، احنا عنا بديننا العروس ممنوع تخبط
تمشي على الارض،
ممنوع تمشي على الارض وهيك. قال له طب نجيب لها سيارة مدير السجن. قال له لا، سيارة مدير السجن مش مزينة. ففتحوا البوابة الضخمة تبعت سجن عسكلان وفتنا بالسيارة ووقفنا أمام القاعة اللي كان وليد بيستنى فيها
طبعاً مع أصدقائه الأسرة.
لا، هذا هو أول إشي أنا فتت. أولاً أنا سلمت على وليد وحضنته وهيك. طبعاً أنا كنت يعني من كتر رهبة الموقف وهيك كنت محنطة، كنت حس حالي يعني إذا حدا بطب فيه هيك ولا فيش رد فعل كتير. يعني الوحدة بالحالة الطبيعية بتصور أيام خطوبتها أو زواجها بتكون كتير انفعالات ومشاعر، فما بالك كمان بهيك بالسجن. وساعات الصبح يعني كان الحال 11 صباحا بديت الخطبة. فأول شي نزلت أنا وفتت سلمت على وليد وحضنته هيك، وبعدين فاتوا أصدقاء الأسرة وقفنا أنا وليد على باب الهاي نستقبلهم، وبعدين صاروا يفوتوا عائلتي وعائلة وليد والكل اللي يفوت يسلم، والأسرة وقفوا معانا يسلموا على العائلتين. يعني كان إشي استثنائي بكل، زي وليد هيك استثنائي بكل المعاني.
وذكرى كتير عظيمة بالنسبة خاصة للناس مثل ما قلتي الأسيرة جوا المحرومة من كل هاي اللحظات الحميمية أو اللي إلها علاقة بأي شكل من أشكال الفرح واللقاء.
طبعا الأسرة كانوا مقابليننا بزنازينهم بطاقات صغيرة هيك، وكنا سمعين صوت كانوا عاملين حفلة هم بس ما بدهم طبول، كانوا عاملين بالطناجر وبال بالهاي بدقوا بغنوا وعاملين حفلة موازية تحديدا. نعم.
هلا عقد الزواج بيغير من طبيعة اللقاء بعدين؟ عقد الزواج اللي بينك وبين وليد يعني بيبطل في شبك بهديك المرحلة قبل ما يتحول من شبك لزجاج؟
هل لا ما بيغير
ولا بيطول مدة الزيارة ولا أي شيء؟
لا ولا شيء
مثل ما كنتي تلتقي فيه من أجل مهمة خاصة، لا زوجة ولا شو اسمه، نفس الشيء
ما استمر نفس الشيء. لا احنا يعني وليد كان من الأوائل الأسرة اللي طالبوا بموضوع الخلوة الشرعية، ما كان الإشي يعني مقبول خلينا نحكي عند السجناء السياسيين، كانوا يطلعوا عليه إنه ما بدهم يجيبوا زوجاتهم على واقع السجن تحديدا عند الصهاينة بس لا إحنا يعني كيف قلت لك ولا مرة كنا نوفر مسار نضالي أو قانوني عشان نأخذ حقوقنا. فإحنا ضلينا 12 سنة بموضوع المحاكم.
كان وليد أول حدا طالب بهاي المطالبة كأسير؟
نعم، وليد كان أول حدا بس ما أعطونا.
أنت تقبلتي الفكرة سناء مباشرة؟
كان صعب علي، كان صعب جدا، وكنت أضلني أفكر فيما لو استجابوا. يعني الإشي جدا في معوقات بضل عندك لأنه أنت رايحة على عرين وعلى إشي هالقد مشاعري وجميل ورايحة على أقبح مكان بس مع الوقت لا بتتقبليها وبتشوفي إنه هاي كمان وسيلة كمان إشي أنت بتناضلي وبتطالبي وهذا الشيء. أنا يعني بعدين فهمت وليد قديش مهم إنه البني آدم يضله بموقع فعل ما يوقف عاجز، كل إشي يستغله، كل إشي يحاول يخلق منه باب جديد وطريق جديد وهيك. فلا اتقبلت الفكرة مع الوقت
بس ما استجابت.
بس هن ما أعطونا إياها.
ليه؟ لا هن ليه؟ مع إنه يعني أنتوا أصلاً القانون بيضمن للأسير حامل الهوية الإسرائيلية هذا الحق، يعني حتى اللي اغتال رئيس الوزراء إسحاق رابين تمتع فيه. شو كانوا عم يتذرعوا يعني؟
إنه إحنا خطر أمني ولقائنا خطر أمني
أكتر من اللي اغتال إسحاق رابين.
بالنسبة لهم بيضلوا يهودي وإحنا طبعاً هاي يعني وبآخر الجلسات صرت أنا كمان خطر أمني. صاروا يحكوا كمان عني أنا، يعني إنه نشيطة ويعني بتعرفي سياسيا واجتماعيا، فصفينا كليتنا إحنا خطر أمني، وأنا ووليد وما أعطونا أبدا.
ما أعطوكم طوال كل هاي السنوات؟
لا. لا طوال كل هاي السنوات
طبعا مع كل إجراءات المنع والرقابة قدرتوا بعام 2019 بعد 10 سنوات من الزواج أنكم تهربوا حياة جديدة لهذا العالم، وجاءت ميلاد، بدي أسميها ميلاد نبوءة وليد لأنه هو كتب عنها بروايته، كتب عن الطفل ميلاد وما كان لسه محدد الجنس ذكر أو أنثى. كان صعب الترتيب لهذا الموضوع، أنا عم بسأل عن الحالة الشيء الإجرائي، خلينا نقول كيف تقدروا أنه أنتوا عن أعين السجناء، أو هذا الترتيب الإجرائي كان كتير صعب؟
هو يعني شوفي، موضوع النطف المحررة بشكل عام كيف بيتم وكيف، يعني أنا بفكر إنه منخليه كجزء من معركة الشبابنا الأسرى أمام سلطة السجون،
يعني هذا بيضل سر.
أنا بفكر إنه بكفي إنه نحكي إنه الإشي بنعمل ضمن ضوابط صارمة، هذا بشكل عام جدا بدون الدخول بالتقنيات الشباب يعني. ودائما أنا بقول إنه الحركة الأسيرة من لما تشكلت هربت المقالة والكتاب والقلم والجريدة واللي بدك إياه، ليش في اهتمام خاص كيف النطف بتتهرب أو بتتحرر خارج السجون؟ وبتصور إنه هاي كمان مسألة خصوصيات ومسألة حرب ضد سلطة السجون، وخلينا إحنا نخليها لشبابنا، حتى لو منعرف، حتى لو إني بعرف أنا كيف وإيش وليش تفاصيل هاي، ما يعني بتصور أنا بموضوع ميلاد التركيز على الانتصار اللي حدث اللي صار أكتر من على كيف صار بهذا الموضوع تحديدا، احتراما كمان ل
طيب انت
زوجات الأسرى.
انت وصفتي بانه هو انتصار، اكيد هو انتصار على السجن وانتزاع للحقوق، بس يعني كمان هو بجزء منه خارج عن المألوف، وبتخيل انه ببداية تاريخ عمليات تهريب النطاف كان في شكل من أشكال الاعتراض الاجتماعي حتى يعني بالمجتمع المحلي. كيف كان وقع هذا القرار كمان اجتماعيا عليك كامرأة سناء؟
شوفي أنا بهذا الموضوع يعني كمان عندي ضوابط، يعني أنا مش مع الأسرة اللي عندهم عائلة وعندهم أطفال يعني بيجيبوا أطفال بهاي
الطريقة،
مش لأنه أنا بدي أحدد نسل أسرانا أساعد دولة الاحتلال اللي أصلاً من 48 لليوم محددة نسل شعبنا الفلسطيني أصلاً يعني، بس لا أنا يعني بعتبر إنه كمان الزوجة الفلسطينية اللي بتشوف الأمرين مع زوجها المعتقل وبتربي الأطفال، وهيك إحنا كمان بدنا نربي أطفالنا إنهم كمان مشاريع ثقافية وتربوية، وبدك تعطي، بدك طاقة،
لا وأنت من حقك قوة. أصلاً تنجبي من الشخص اللي بتحبيه، يعني من حقك إنك تكوني أم قبل أي شيء يعني.
يعني أنا هذا يعني أنا اللي بقوله إنه هذا كحق أكيد، ولكن ليس إضافة، يعني ما نتعامل مع موضوع النطف المحررة إنه هذا شيء لازم يضلوا يتكرر بوتيرة أو عند أي لا، في هون ضوابط. طب أنت مثلاً، أنا صادفت حالات اللي عندهم أطفال وعندهم بنات وعندهم أولاد وعندهم، طب لإيش يعني، فاهم أنت كيف يعني؟ كمان المرأة الزوجة الفلسطينية إلها على نفسها حق وعلى طاقتها إنها تعطي أولادها، لكن بحالتي أنا وليد أو بحالات مشابهة إنه لا، هذه إحنا غصب عن إدارة السجون وسلطة السجون لازم نحقق فيه إنجاز. يعني ما هو إحنا لازم نتطلع على معاركنا كمان، مش إنه دائماً المهم إنه نحقق فيها انتصار، ما هو كمان لازم حكمة في إدارة الأمور والظروف. هلأ وليد مدير سلطة السجون، حتى مش مدير السجن، أجا حكاله مرة وإحنا بـ 12 سنة هدول قدام المحاكم، كل يوم محكمة وكل يوم قال له أنت مش راح يكون عندك طفل. هيك يعني نوع من
كسر العظم.
مثل ما حكاله مرة أنت مش راح يكون عندك شهادة أكاديمية، ومش راح يعني مش راح نخليك. وهلأ وليد معه لقب أول ومعه مرتين لقب تاني ودكتوراه، ما عملش لأنه ما لقيناش جامعة تدعم بهذا الموضوع. فهون بصير التحدي، لأنه من حقنا، لأنه هذا حق من أحق حقوقنا ومش رح نتنازل عنه لا لسلطة السجون ولا لدولة الاحتلال. وفعلا إحنا يعني أنا بالنسبة إلي الفكرة كانت بالبداية كمان غريبة، لأنها هي غريبة يعني اللي بسمعها أول مرة. وكمان كل ظاهرة ببدايتها أو كل فكرة ببدايتها دايما بتكون غريبة ومستعجنة، فما بالك إشي من هذا النوع. بس أنا بذكر إنه أنا وليد بال 2011 تحديدا مع صفقة وفاء الأحرار، ووليد كان يعني من الأسرى المرشحين جدا للتحرر بصفقة وفاء الأحرار، لأنه من كل المعايير تنطبق، من الأسرى القدامى، من الأسرى اللي عمرهم أكبر من يعني إنه ما توقعنا إنه الصفقة تتم ويضل في أسرى إلهم 30 سنة بالسجن ويضلوا بالسجن. بس أنا وليد ما تعودنا إنه يكون عندنا خيبة أمل ونكون نشعر بالعجز ولو للحظة. فقلنا الآن إحنا بدها ميلاد أو بده ميلاد يجي تيجي على الدنيا، الآن لازم الأمور نبدأ فيها بطريقة اللي هي يعني المحاكم خلصنا، ما بدنا إذنكم مشان نصير أبو وأم. في كمان قضية الساعة البيولوجية، يعني إحنا كمان مش عمرنا يعني أنا 53 ووليد الآن 62، فكمان شوي اختيارية، ما يعني إنه إجا الوقت. من يعني هي الفكرة موجودة والحلم موجود، ووليد كتب لميلاد وكتب عنه وعنها قبل ما يجوا، واختار الاسم من قبل 20 سنة لأنه قال إذا بيجي أو بتيجي ميلاد
وبنسميه
ميلاد وليد دقة بصير اسمي جملة مفيدة، بصير ميلاد وليد دقة اسمي بصير عبارة عن جملة مفيدة. فالاسم مختاره وليد، بس التنفيذ قررناه بعد خيبة الأمل من انعدام أفق التحرر. لكن من 2011 يعني هاي سنوات من المتابعة الطبية والصحية واللي بتتعلق فيه طبعا لل 2019 لزبط
8 سنوات
نعم من المحاولات المتكررة ثم المحاولات لما زبط.
وقت طويل كتير. السلطات الاحتلال اعترفت بميلاد، يعني قدرتي تسجليها بالسجلات الرسمية؟
لا، لما
يعني هي معركة تانية.
ميلاد لما ميلاد إجت على الدنيا، يعني أول إشي أبوها شافها بس لما كان عمرها سنة ونص،
لبعد سنة ونص لشافها،
لبعد ما بدينا كمان مشوار نضالي وقانوني ضدهم، لأنه رفضوا يعترفوا بميلاد إنها بنت وليد، رفضوا تسجيلها ورفضوا إنه تزور أبوها وإنه أبوها يشوفها. فلذلك الموضوع يعني إنه ضلينا سنة ونص أمام المحاكم وعملنا DNA. بدون DNA ما كانش ممكن أبداً إنه ميلاد تزور أبوها.
وقبلوا بنتيجة DNA؟
طبعاً هذا إشي اللي هو، وإحنا عملناه عشان نسكر الطريق تماماً عليهم. وأقول لك أنا كأم لميلاد يعني من مصلحتي إنه يكون في DNA. لما بيطلع لك فيلم زي فيلم أميرة تبع الحبكة هاي كانت إنه حبكة درامية غريبة عجيبة، يعني هدفها التشكيك بنسب النطف المحررة. مثلا أنا كأم لميلاد حسيت حالي بدافع عن ميلاد لما وقفت
في وجه
أيامها
الاحتلال وفي وجه محاولات التشويه من
نعم.
أي مكان تاني.
فسنة ونص استصدرنا قرار بلزمهم بتسجيل ميلاد وبزيارتها أبوها بالسجن، أو تعشوف السجن
شافها من وراء الزجاج، شافها من وراء الزجاج
إنه ميلاد جاي تزورنا. كل الأسرى صاروا بدهم يكونوا بغرفة الزيارة، بدهم يشوفوا كيف وليد بده يستقبل ميلاد.
احكي لي عن هاللحظات، احكي لي عن هاي اللحظات.
وفي أسرى محررين حكوا لي أنا جعبالي أعمل إشي وأنسجن وأجع غرفة الزيارة عشان بس أشوف وليد كيف بده يستقبل ولد. وليد معروف عنه جدا رهافة الحس، والشباب كانوا كتير بدهم يشوفوا ردة فعله. فالسجن كله بحالة توتر، كلهم بدهم يزوروا مع وليد بهديك الزيارة، وهو كان أيامها بسجن جلبوع، والزيارة كانوا يطلعوا عليها 15 أسير. قد ما غرفة الزيارة فيها يعني بتحوي عدد. المهم وليد حكالي
زيارة جماعية.
نعم
تبقى الزيارة جماعية،
نعم، بيكونوا إحنا الأهل وقبالنا الأسرة. اللي أهلهم بصدف إنه بيجوا بنفس الفوج الزيارة معنا. فوليد لما عرف إنه ميلاد جاي تزوره، طبعا أنا ما أخذتها بالزيارات اللي قبل وما جربت، يعني أنا رحت على الزيارة وأنا عارفة إنه ميلاد راح تفوت، لأنه أنا ما بدي البنت ولا أنا نمرق يعني عذابات تحديدا لميلاد أمام بوابة السجون بدون ما تشوف أبوها وتزوره. فرحت على طبعا إنه عارفة إنه ميلاد راح تفوت وراح تزور أبوها. وليد قال لي يوميها خليها تفوت على الزيارة ماشي على إجريها، ما بديش تكوني حملها لأنه بدي أشوفها كلها، وأنا بدي أكون واقف بين اثنين أسرى، وبدي تسأليها وين بابا، وبدي أشوف إذا تأشر علي، بدي أشوف إذا بتعرفني. هي طبعا كانت صارت بتعرفه من السوار ومن فإجا يوم الزيارة وقال لي لبسي أفستان أبيض وبكلة حمراء، وهيك بالضبط أنا عملت. فتنا على غرفة الزيارة وميلاد ماشي على إجريها، بس اللي ما كانش قادر يكون واقف على إجريه هو وليد، كان قاعد وبيبكي، والأسرة كلهم بغرفة الزيارة كانوا بيبكوا، وكان يعني موقف مؤثر جداً. بس أنا اللي ما بكيتش، لأنه أنا بتحسي حالك مع وليد 24 ساعة بمعارك، مش فاضية لحالك تبكي. حتى الأسرة قالوا له إنه الوحيدة اللي ما بكت هي زوجتك، مش فاهمين من إيش مصنوعة يعني.
بدي أرجع يعني بدي أرجع لأعرف من شو أنت مصنوعة سناء، لأنه بصراحة كتير أثرت فيني هاي الصورة اللي هلأ نقلتي ليها، إنه وليد اللي كتير صلب باللحظة الحاسمة اللي المفترض واللي ناطرها سنوات طويلة بنته ما قدر حتى أنه يقوم عن الكرسي. حقيقة كتير 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 مؤثر هذا الكلام اللي حكيتي. على نفس النقطة يعني سناء، يعني بالقصص الاعتيادية لزوجات الأسرى أو المعتقلين أو أزواجهم، لأنه كمان في معتقلات وأسيرات من النساء، يعني عادة الشركاء بيستندوا على ذكرياتهم ويومياتهم كزوجين عاشوا مع بعض. هاي الذكريات هي اللي بتخليهم أو بتساعدهم خلينا نقول على الصمود. هلأ ما تقلي لي إنه أنت ما بتضعفي، ما ممكن، يعني مش أكيد مش المرأة الخارقة قد ما كنتي، أكيد طاقتك هائلة وعندك قدرة يعني على التحمل. بلحظات الضعف أنت على شو بتستندي سنة؟
شوفي، أنا بقدر أقولك أنه اللحظات الضعف هي إنسانية وطبيعية، بس هي ما أجت بالمشوار هذا كله إلا بمرض وليد، إلا بهاي الأيام، لأنه الضعف ما بتقدر تسيطر عليه بهاي الأيام. لأنه
كأنك شايفتي ضيف قدامك جسديا؟
لا لا، لأنه بيرافقه خوف كبير، لأنه بطلت الأمور بإيدي وبإيد وليد، لأنه الضعف الجسدي والمرض بطل يتعلق في إرادتك وبمعنوياتك. فولا مرة عشت مع وليد لحظات ضعف إلا بهاي الفترة. القلق والتوتر والخوف عليه بيخلي الحجر يضعف. ف
بتأمل له السلامة.
معلش أنا متأس.
بتأمل له السلامة. لا المرض صعب كتير.
شوفي وليد، أنا وياه مرقنا مشوار مليان غنى ومليان، حكيت لك وليد كتير ورطة بهذا في كتير أشياء نحكي عنها وعملناها مع بعض برغم وجوده بالسجن. مليان إنجازات، مليان ذكريات، كفي حفل العقد القران لحاله. برغم كل ظروف السجن قدرنا نعمل حياة غنية أظني مش موجودة عند كتير أزواج برا، بتصور هيك. وهذا هو وليد وهي هي الحياة معاه. عشان هيك يعني يعني وليد في كتير 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 على إيش أستند هلأ معاه. بس القضية هي كيف حكيت إنه الأمور بطلت تماماً بإرادتي وإرادته. يعني لو إنه بتعلق بوليد، أنا وليد ولا عمره خذلني ولا حتى بالوعود الصغيرة، حتى بالزيارة لما بكون بحكي معه بملان تفاصيل ما بعرف كيف بتذكرها وبعملها من أصغر الأمور لأكبرها. ولا مرة شفت أوفى من هذا الإنسان لكلمته اللي بتطلع منه شو ما تكون بسيطة. وأنا يعني كتير كتير بهاي الفترة تحديداً يعني بيألمني أني مش قادرة أركن على هاي الصفة عند وليد، لأنه الموضوع موضوع مرض وموضوع مش وضع مش سهل، ويعني معاناة معاناة بخوضها وليد بالأشهر الأخيرة اللي ما هي مش رح تعمل منه وليد تاني أو إنسان تاني. لكن يعني هو بشر بالنهاية، هو بشر، هو كتير يعني عانى بهاي الفترة جدا، آلام ومستشفيات ولحاله وظروفه.
سناء بيودي هذا الحديث لو ما يخلص، بس كمان أنت عندك التزام وما بدي طول عليك أكثر من هيك. ومع هيك في فكرتين حابة أني أسألك إياهم، سؤالين أخيرات بهذا اللقاء. يعني أنا قرأت بأحد لقاءاتك أنه قلتي أنه والدك لو كان عايش وقت قررتي ترتبطي بوليد كان دعم قرارك، بس والدتك كانت رافضة للفكرة. اليوم أنت بعد ما صرتي أم، لو وضعتي بنفس ظرف والدتك، هل كنتي رح تدعمي قرار بنتك بالارتباط بأسير؟ ولا الأمومة يعني بتغير القناعات؟
شوفي أنا يعني مع ميلاد رح أحترم كتير كتير خياراتها وقراراتها ورح أقدم لها الدنيا كلها. بس اللي بده يختار واللي بده يكون هو صاحب لهذا هي ميلاد. بس أنا كأم يعني إذا بدي أحكي رأيي بدون ما أكيد بده يكون رأيي يعني ما بعرف اللي أو الرأي هو اللي بتختاره ميلاد، هيك بده يكون رأيي. هيك بده يكون، هيك أنا بدي أربيها. وإنه الإنسان بالنهاية قرارات وموقف، والإنسان بده يكون مسؤول ويعرف يتحمل كمان تبعات قراراته، تبعات خياراته بهاي الحياة. يعني أكيد رح أخاف عليها كتير، و رح يكون بالنسبة إلي الإشي مركب كتير، بس لا، بالنهاية اللي هي بتختاره، اللي هي بتختاره. بتأمل إنه مثل ما حكى وليد ما يكونش الإشي نوع من الوراثة، كيف حكى بسر الزيت، إنه إحنا إنه قابل الحفيد والأب والجد والأب والحفيد في السجن. إحنا شعبنا الفلسطيني كأنه بتوارث هاي المآسي أبا عن جد. فلا،
نتأمل
إحنا
أيامهم
بنأمل
تكون
إنه نعم.
قبل ربع قرن تقريبا إذن عرض عليك وليد يتقاسم معك سجنه، وأنت قبلتي تقاسمي بحريتك. اليوم سناء بتحس حالها طلعت وليد من السجن ولا هي دخلت للسجن؟
لا، أنا طلعت وليد من السجن. وليد قبل حتى ما يعرفني أنا، هو كان مطلع حاله بشكل جزئي بمقالاته بكتاباته بإبداعاته، عرف حاله لشعبه. كتير ناس بيقولوا لي إحنا مش عارفين، إحنا بنعرف. وأنا طلعت جزء الثاني وهياته بالبيت بشاغب وبقلب بالبيت، جزء وليد الثاني. فلا، وليد حر، ومش بالمعنى الإنشائي للكلمة، بالمعنى المحسوس. أنا ولا مرة بنسى مكالمة أسير محرر مع ولادة ميلاد، لما حكاني وكان يبكي، كان يقول لي أنا مش مآمن إنه الحلم تبع وليد اللي صار حلمنا إحنا، أنا عشته مع وليد سنين بزنزانة واحدة، بقدر ألمسه أطب فيه الآن. ف وليد حر وحر وحر، وإن شاء الله يكون حر بيننا قريبا جدا.
قريبا ونعمل حلقة بودكاست ويكون وليد معنا. أنا كتير سعيدة بمعرفتك سناء، كتير بتشكرك على أنك عطيتينا هذا الوقت وحكيتي لنا أشياء خاصة وحميمية ودافية. وبتأمل أنه يعني أشوفكم هيك مجتمعين سويا، عائلة. كتير سعيدة لأنكم بتستحقوا. محباتي لك.
شكرا شكرا أستي.
محباتي لك ولميلاد ولوليد بأسره. عزائي، محبات لكم كمان.